لو جدك نوبة صرع الحين بنص الحلقة وش راح يصير؟
راح أطيح. يمكن أنا بعمل كنترول لنفسي ويمكن أحياناً ما بسيطر على نفسي. المهم اللي معايا يكون يعرف يتصرف. في ناس ما تعرف تتصرف، في ناس تخاف، في ناس يجيها نوبة هلع، في ناس تشرد.
تعرفين أنها جاي النوبة؟
أنا؟ أي أعرف. بالنسبة لي أنا ثقفت نفسي، عرفت كل أعراض نوبة الصرع، كل المقدمات اللي تجي لمريض الصرع، أشياء كثيرة.
وش المفروض احنا نسوي؟
أنك تحطني على جنب، تفتح لي مجرى النفس، بأنك أنت ترجع راسي على وراء عشان ممكن أبلع لساني. بلع اللسان هذا جدا خطير،
والمنظر مرعب، يخوف.
إيه أكيد حيكون يخوف،
وهذه الإجراءات المفروض أنا أسويها.
لازم تتصرف.
أنا بهرب، ماني مسوي إجراءات.
ليه تهرب؟
أمزح. أنا قد شفت نوبة صرع وقد ساعدت، يعني من الأشياء اللي حس أني فخور فيها أني ساعدت واحد فيه نوبة صرع. فالموضوع بسيط، بس يبغالك ما تخاف بزيادة،
ما تتوتر. إذا توترت ما حتعرف تتصرف.
وقت النوبة أنت معاهم، تسمعهم، تقدر تتعامل معهم، وش الأشياء اللي تصير وقتها؟
شوف، من خلال رحلتي مع الصرع في نوبات أقدر أسمع، في نوبات ما أسمع شيء. ممكن أسمع أصوات مكاين، ممكن ما أسمع نهائياً، خلاص نهائياً ما أسمع أصوات مكاين. يعني عارف اللي كأني جوة مصنع، ما أسمع إلا صوت مكاين غريب. أنا قلت ممكن، يعني فكرت إنه هذا صوت دماغي وهو شغال. معقولة دماغي هو بيشتغل بالطريقة هذه؟
يعني لما تكوني لحالك، لما وش يصير؟
لما نكون لحالي، أنا عشت سنين طويلة، يعني حتى اكتشفت المرض وأنا لحالي. وبالبداية ما قلت لأحد، ما صارحت أحد إنه أنا عندي المرض، وواجهت المرض لحالي. موقف مضحك صراحة، موقف أنا أسميه موقف المناكير. بيوم من الأيام كنت جالسة أحط مناكير، طيب، فأنا صممت إنه أنا ما يخرب المناكير، أنا حاسة بأعراض نوبة الصرع، وكنت مصمم إنه ما يخرب المناكير، فلاني ما أبغى أعيد المناكير، وما أبغى أوسخ نفسي بالمناكير، وما أبغى أوسخ الكنب اللي أنا قاعدة عليها بالمناكير. فأنا إيش سويت؟ حطيت نفسي على الجهة اليمين، ثبت راسي بالمخدات، حطيت يديني ورا راسي، وعملت رجلي بوضعية الكروس اللي هي لفيت رجليني في بعض، وخليت النوبة تجيني بسلام، وما خرب المناكير. خلصت وما خرب المناكير.
وانا جهز الحلقة عرفت معلومة تخوف، انه ممكن وانت تفكر الافكار داخل راسك، او تضحك بزيادة، او تحزن، او تتضايق، ممكن يجيك نوبة صرع بس من الافكار اللي داخل راسك.
اي فعلا، ممكن من شدة السعادة أنت ممكن تجيك نوبة صرع.
أنا عبد الرحمن وهذا بودكاست تخبطات، أستضيف فيه ناس يتكلمون عن تجاربهم مع أمراض مستعصية أو مزمنة، سواء كانت اضطرابات نفسية أو عضوية. الحلقة هذه راح تكون جزئين، بنتكلم بالبداية عن المرض عضويا، تشخيصه، طريقته، أدويته وعلاجه، وأي شيء يمرون فيه. الجزء الثاني بنتكلم عن قصة ريم، وريم إنسانة عظيمة. حياك الله.
الله يبقيك.
كيف تعرفين المرض حسب تجربتك واللي مريتي فيه؟
أعرف على أن المرض الصامت المتكلم، هو صامت إلين ما تصير النوبة يفهي يتكلم، يعبر عن نفسه. خليني أقول لك إيش هو المرض. المرض كعضويا هو فرط في نشاط كهربة المخ. نفسيا أي فرط في المشاعر الإنسانية يسبب نوبة صرع.
إيش هي الكهرباء؟
الكهرباء هي في الدماغ. لمن يصير فرط النشاط في كهرباء الدماغ تمتد لأعضاء الجسم. بس كيف يصير الموضوع هذا؟ يصير في نقص في الأكسجين الواصل للدماغ وقتها، فتنشط الكهرباء اللي في الدماغ، تمام؟ فتحصل نوبة الصرع. بعد كده تمتد الكهرباء لكل أطراف الجسم فيتشنج الجسم. بعد كده إيش اللي يصير؟ إنه تصير الحركات اللا إرادية، ممكن يسقط الإنسان، تمام؟ ممكن طبعا خليني أقول لك إنه في صورة نمطية سببها المسلسلات، الأفلام، إنه مريض الصرع يطيح يسوي حركات إنه كأنه مشبوك في 220 ويطلع رغوة بيضة من فمه، بس إنه هذا الصرع، مع إنه الصرع لي أشكال مرة كثيرة راح أحكي لك هي خلال البودكاست حقنا. لكن مريض الصرع له أشكال كثيرة.
مرض الصرع منه نوعين، العضوي والنفسي. إيش الفرق بينهم وطريقة تعامل كل واحد؟
العضوي، العضوي زي ما قلت لك فرط نشاط في كهرباء المخ. النفسي برضو قلت لك أنه أي فرط في المشاعر الإنسانية. طريقة التعامل مع الاثنين أنه العضوي سهل السيطرة عليه بالأدوية والعلاجات، لكن النفسي صعب جدا السيطرة عليه.
الأدوية شيء ملازمكم وما تقدر تعيش بدون أدوية؟
لا، ما أقدر أعيش بدون أدوية.
لو واحد عاش بدون أدوية
بيحكم على نفسه بالموت، لأنه ممكن تجي له النوبة وهو يسوق، ممكن تجي له النوبة وهو لحاله ما يقدر يتصرف مع النوبة، بالذات لو كان ما هو مطلع وما هو مثقف. مرة سمعت قصة أنه واحد جاته النوبة، نوبة الصرع، وهو قاعد يسوق لا شعوريا ضغط على دواسة البنزين وصدم في حاوية، بس الحمد لله ربي سلمه وما صار له شيء.
عندكم الحركات اللا إرادية، ممكن تضرب نفسك، تأذي نفسك،
إيه؟ ممكن
أسنانك،
ممكن. خليني أحكي لك موقف صار معايا. أنه أنا صحيت من النوم وكنت رايحة دورة المياه وانت بكرامة، وطحت في دورة المياه و يعني صدم راسي في الدش وانفقشت وأغمى علي. وقتها جاتني نوبة صرع وأغمى علي، وفجأة صحيت من النوم. الحمد لله أنه كانت في صاحبتي نايمة عندي بالبيت. صحيت من النوم، صحيت من النوبة، ناديتها، بس أول ما اكتشفت أنه في دم قلت أوه دم، أغمى علي. وقتها ما كان في نوبة صرع، أغمى علي، يعني أنا عندي فوبيا من الدم. طيب، فأغمى علي مرة تانية، صحيت من الإغماء. طبعا رفضت أني أنا أروح المستشفى. بعدها لما صحيت،
أنت نمت اليوم كامل؟
أي نمت اليوم كامل. بعدها لما صحيت صارت تجيني حركات لا إرادية في يديني، يعني عارف اللي كهربة شديدة في اليدين، ما عاد صرت أقدر أتحكم في يديني، لدرجة أنه أخذتني صاحبتي للمستشفى وصرت أطلب من الدكاترة أنه يعطوني أي شيء يهديني، أي شيء يهديني. فأعطوني دواء مرة قوي اللي هو ما أدري أذكره ولا لا،
المورفين.
أي المهم، فنمت بمجرد أنه حطوه. يعني أنا طالت في الدكتور وهو ماسك الإبرة، بعدها ما دريت عن نفسي. طبعا صحيت، جاني جراح تجميلي عشان يخيط لي راسي. طبعا هي ما تبان هنا فوق حاجبي ما تبين، لأنه سوالي جراحة تجميلية الله يجزاه بالخير يعني ضبط المسائل كلها. ف اللي صار إنه المورفين سوالي دماغ عالية، طيب لدرجة إنه أنا صرت أصور الدكتور معايا وهو جالس يخيط، ولا في أي إحساس بالخياطة ولا في أي شيء،
بس قاعدة يوم كامل والدم على السرير والدنيا ما انتهى.
أي ولا اهتميت، أبغى أنام بعدها، لأنه والله يا عبد الرحمن بعد نوبة الصرع يصير جسمي كله يؤلمني، كله يؤلمني، أتعب أتعب تعب شديد. يعني مريض الصرع بيعاني، حرفيا بيعاني، وإذا ما كان حوله ناس.
هنا الكلام، إذا كان ساكن الحالة، إذا كان هو ما يعرف إن في صرع و...
أنا كنت ساكنة لحالي 10 سنوات في مدينة أبها، لأنه أنا تعينت في أبها وسكنت لحالي، وأنا من سكان جدة أصلا، فعشت لحالي 10 سنوات، و لازم أثقف نفسي، لازم لازم، لدرجة أنه واحد من الدكاترة حسبني أنه أنا في القطاع الصحي، أشتغل معاهم في القطاع الصحي من كثرة المعلومات اللي أنا أمتلكها.
بس بتجيك نوبة والحالك كيف تتعاملين معه؟
أول ما أحس بالأعراض، أنا عارفة كل الأعراض وممكن أرسل لك هي الآن، ممكن تشم ريحة شينة، ممكن يجيك غثيان، عارف الإحساس اللي شفت لما نركب لعبة تخوف وتصير معدتنا تطلع تنزل تطلع تنزل، هذا الإحساس بالضبط يجينا، صداع، ممكن صداع نصفي، إحساس كأنه عندك هبوط سكر هبوط ضغط، هذا برضو يجينا، أشياء كثيرة أشياء كثيرة ممكن تجينا، فأنت تكون عارف، تأخذ الوضعية حتى لو ما جاتك النوبة، بس أنت خلاص هيأت نفسك لنوبة الصرع عشان أنت ما تطيح. أنا طحت طيحات كثيرة سببت لي انزلاق غضروفي في فقرتين في الرقبة، وتكسرت أسناني بسبب نوبات الصرع، لدرجة أنه في أسنان كثيرة أنا رحت طبطتها بسبب أنه تكسرت أسناني.
هل في أشياء ممنوعة عنكم مثل السواقة مثلاً؟ كيف يسوق السيارة؟
أي أنا قالوا لي ممنوع تسوقي، بس أنا لا، أنا أمسك خط من أبها لجدة. أنا اشتغلت مرة في منطقة اسمها مرب السفلة، وكنت أداوم من أبها إلى مربة، واللي يعرف المنطقة هذه يعرف أني أنا لو داومت من أبها لمربة راح أسوق في عقبة الضلع.
تخوف العقبة
تخوف، في رجال ما يسوقوا فيها، أنا كنت مجنونة كمان في سواقة العقبة، داومت سنة كاملة في العقبة هذه طالعة نازلة، وكانت أيامها سيارات
خلاص صرتي متمكنة.
أي متمكنة،
علمينا شلون سوق بالعقبة.
والله كنت مجنونة، والله كنت مجنونة، لدرجة أنه في حكاية ضحك كمان، أنه سيارتي لونها أزرق، طيب فمرة من المرات كنت جالسة مع المعلمات فيحكوا أنه واحدة من المعلمات زوجها في المدرسة الثانية الابتدائية اللي جنبنا يقول لزملاء ترى اللي فيكم يشوف السيارة الزرقة اللي تسوقها حرمة لحد يقرب منها، هذه فدائية، هذه مجنونة، ترى لحد يقرب منها لا شفتوها ابعدوا. من كثر ما أنا صرت فنانة في السواقة،
فنانة بالسواقة، بس ممكن تجيك نوبة وانت تسوقي.
لا خلاص أنا عارفة.
هي تحذرك النوبة دائما ولا عادي تيجي فجأة؟
كانت تجيني فجأة، بس مروري بسلسلة دكاترة كثيرة وصلتني المرحلة أنه استقرار في مرضي، ما عاد صارت تجيني النوبات، ربي لك الحمد.
مشوار الدكاترة هذا والعلاج كيف طريقته وش يصير معكم؟
خليني أبدأ لك من البداية، لأنه بداية جدا رهيبة. أنا أول نوبة جاتني 2019 بعد ما بدأ الحجر، أول ما بدأ الحجر في أول رمضان وقت الحجر. كنت واقفة فجأة حسيت بإحساس غريب، حسيت إنه جسمي بدأ ينسحب كأنه روحي تنسحب. ما عاد صرت أسمع شيء غير صوت المكاين، وبعدها رميت نفسي على السرير تمام، وودي إنه أحد ينقذني. كانت بنتي جالسة جنبي
في السرير،
طيب لا جالسة على الكنبة وأنا رميت نفسي على السرير. فلك أن تتخيل يعني السرير جنب الكنبة تمام، فبنتي قاعدة تلعب لعبة الكيرم على الجوال وأنا أسمعها طنق.
أيام الحجر لودو كيرم،
أي كانت ترند الألعاب اللي على الجوال، لودو الكيرم الأشياء الألعاب هذه كلها. فأنا أسمعها، أسمع اللعبة لما بدأت تفك أصوات المكاين اللي أنا أسمعها، فأسمع اللعبة طنق طنق وهي تقول لي ماما فيكي شيء، ماما فيكي شيء، وهي متحمسة مع اللعبة ما تبي تترك اللعبة. وأنا عارف اللي ودي أقوم أصفقها، عارف، مع أني عمري ما مديت يدي على عيالي، بس هذيك اللحظة ودي أقوم أصفقها
مع أصوات المكاين وإنك متشنجة.
أي عارف اللي أبغى أحد ينقذني. وقتها أنا كنت أحس يعني عارف اللي متوقع أنه انخفاض ضغط، انخفاض سكر، ودي أنها جيب لي سكر، ملح، أي شيء، ليمون، أي شيء يطلعني من الإحساس اللي أنا حاسة.
ما هي حولك مالود،
وهي ما هي حولي، هي مع الكيرم. طيب فلما انفكيت، لما خلاص خلصت الجيم جاتني وشافتني تعبانة وراحت تجري على خالتها ونادتها وجابت لي ملح وجابت لي سكر وجابت لي كل شيء. فلما انفكت وصحيت قلت لها خلي اللعبة تنفعك، خلي اللعبة تنفعك يا ماما، آسفة والله ما كان قصدي.
وكانوا ما كانوا يعرفون،
ما كانوا يعرفوا ولا أنا كنت أعرف. المهم خلصنا يعني الحجر، بعدها رجعت أبها وبدأت سلسلة الدكاترة والتخصصات، ما خليت تخصص، نسا ولادة، أنف وأذن وحنجرة، كل التخصصات إلين وصلت للباطنية. طبعا الدكتور حق الباطنية الله يسعد الدنيا وآخرة قال لي أنا حسوي لك كل التحاليل، لكن أنا عارف ومتأكد أنه أنت مكانك مو هنا، مكانك عند المخ والأعصاب، بس عشان تطمني وتتأكدي أنه مكانك مو هنا راح أسوي لك التحاليل، بس توعديني وعد أنه لو طلع كل شيء سليم حتطلعي من عندي على العيادة اللي قدامي اللي هي عيادة المخ والأعصاب. قلت له طيب تمام اتفقنا. المهم اليوم عملنا المخ التحاليل، ثاني يوم الصباح رحت له طلعت التحاليل سليمة، قال لي الآن قدامي تعمل الموعد. والله عملت الموعد، طلع في نفس الوقت الموعد، طلعت من عنده على العيادة. طبعا لا أحكي لك، كانت الدكتورة هي أسوأ دكتورة مرت علي، رمت المرض رمي كأنه كده، عارف اللي رمتني بحجارة، يعني رمته في نص جبهتي، رمته يعني عارف اللي كأنه أدتني بوكس.
إيش قالت؟
قالت لي بعد ما سوت لي تخطيط كهرباء الدماغ.
إيش طريقة التخطيط؟
طريقة التخطيط يشبكوا أسلاك، طيب تقريبا 24 سلك على ما أتذكر.
دائماً ولا؟
لا 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 لا، يشبكوها بجل، الجل هذا أسوأ جل في الحياة، يعني طريقة تنظيفه تقطع الشعر.
بس كل مرة يسوون، هل هو مراقب؟
كل مرة يعني لازم أسويه دائماً. طيب وسوت لي أشعة رنين، وبعدها لما طلعت النتائج رحت لها، وإيش اللي قالته؟ قالت لي عندك صرع بدون أي تمهيد، رمتها في وجهي كأنها رمت حجارة في نص جبهتي، كأنها عطتني بوكس، كأنها عطتني كف، كأنها رشت موية باردة متلجة علي.
تعرفين إيش وصل وقتها؟
لا ما أعرف أي معلومة عنه. كان عندي الصورة النمطية اللي قلت لك عليها، إنه أنا أطيح ويطلع من فمي رغاوي، بس الشيء الوحيد إنه أنا ما كان يطلع من فمي رغاوي.
أنت فيك سارة؟
أي أنت فيك سارة، وأعطتني دواء، أقوى دواء مر علي في حياتي، وكان أعلى جرعة، أعلى جرعة في الدواء، اللي خلاني أعرف بعد كده أنه الأدوية حقت الصرع لازم تبدأ بالتدريج من أقل جرعة إلى أعلى جرعة ممكن يحتاجها مريض الصرع. بعد ما أعطتني الدواء هذا القوي قالت لي سألتها، قلت لها طب أنا هعيش طول عمري كده؟ قلت لي إيوه هتعيشي طول عمري كده. طب ما في علاج، ما في عملية، ما في أي شيء؟ قلت لي لا ما في ولا شيء. فعرف اللي جابت لي اكتئاب، يعني أنا دخلت في حالة اكتئاب فظيعة، فظيعة جدا. طيب أحكي لك بعدها إيش سوى في الدواء. رجعت البيت أخذت حبة الدواء، حرفيا يا عبد الرحمن أنا يومين ما صحيت من النوم. يعني أنا حاولت اليوم الثاني أصحى للدوام ما قدرت، يعني يدوب أنا رفعت نفسي بالقوة أبى أقوم عن السرير، رجعت اترميت على السرير. يومين ما تحركت من السرير، أحاول أقوم ممكن أوصل للباب أرجع مرة تانية للسرير.
من قوة الدواء؟
من قوة الدواء، لأنه أعطتني جرعة مرة عالية. يعني تخيل دواء بالقوة هذه تعطيني 1000 ميلي جرام، صعب.
هو يبدأ بالتدريج،
يعني 300 600 250 في 500 في 750 زي كده تتدرج أدوية الصرع أو الأدوية النفسية، لازم فيها تدريج. مستحيل إنه المريض الصرع أو المريض النفسي ياخذ الأدوية بالجرعات القوية هذه.
كيف تشتغل أدوية الصرع؟ تخفف الكهرباء أو إيش اللي يصير؟
تخفف الكهرباء، تخفف نوبات الصرع، التشنجات، الحركات اللا إرادية اللي تجي للمريض، حتى كمان تخفف لو في ADHD، فرط الحركة. بما انه انا عندي ADHD وتشتت انتباه
وتثبت المزاج. انا اشوف الادويه النفسيه
تثبت المزاج،
ياخذون ادويه صرع
تثبت المزاج.
بعد الدكتوره ايش صار؟
بعد الدكتوره،
بعد الغيبوبه هذه يومين،
الغيبوبه هذه وقفت العلاج، رميته ودورت دكتور ثاني. رحت لدكتور في نفس المستشفى، اعطاني دواء ثاني، بدا لي بجرعه قليله. فضلت على الدواء هذا فترة من الزمن، دورت دكاترة ثانيين، مشيت من دكتور لدكتور. طبعا استمرت الرحلة هذه تقريبا 6 أشهر إلين ما وصلت للدكتور، أفضل دكتور مر علي وفضلت معه تقريبا 3 سنين، ودكتور محمد شهيب اللي أتمنى أنه يشوف الحلقة هذه، وراح أراسله وأخليه يشوف الحلقة هذه بإذن الله. الدكتور محمد شهيب من الجنسية المصرية، اللي يعني اتشرفت بمعرفته، وكان طيب جدا، كان إنسان بمعنى كلمة إنسان. يعني ما كان يعالج كان هو طبيب مخ وأعصاب، ما كان يعالج مرض الصرع فيه بس، حتى كان يسمح لي أنه أنا أجلس أتكلم معاه، كان يتكلم معايا في الجانب النفسي، حتى كان يسمع لي مشاكلي حتى لما أدخل عليه وأنا معصبة. يعني مرة من المرات أنا عصبت بسبب الممرضة حقته، أنه لطعتني برا وما قالت له أنه أنا جيت، نسيت أنه أنا موجودة. طيب فرحت جبت له، هو حارس الأمن، رحت اشتكيته واشتكيت الممرضة. فأول ما جيته بحارس الأمن فقال له إيه عم إبراهيم هو في ايه، وكان عنده لغة حرف الراء، هو في ايه عم ابراهيم هو في ايه. طيب طبعا أنا دائما أتريق دائما. طيب مالي كيوي؟ مالي مالي كيوي؟ قلت له الممرضة الغبية
البت
البت دي اتردى برا.
انت تقمصين على طول؟
اي على طول اتكلم معاه مصري وانا اتقن اللهجة المصرية واحب يعني احب اسافر مصر وشرم الشيخ وحفظها حفظ واعرف ناس هناك. طيب ف قال له روح يا عم ابراهيم روح. فقال لي تفضلي. طيب قلت له تراها نسيت انه انا موجودة وما دخلتني عليك. طيب فهي عصبت وطنقرت وما عجبها الموضوع. فلما أدخل عليه يحتويني ويحتوي عصبيتي ويهديني.
العصبية مرتبطة بالموضوع؟
أي طبعا العصبية مرتبطة ارتباط تام بمرض الصرع. فكان مرة من المرات كمان هو اللي كان يصرف لي طبعا الأدوية النفسية اللي هي أدوية الاكتئاب. لأنه كانت خليني أقول لك على شغلة أنا نسيت أقولها. أدوية الصرع تسبب اكتئاب. هذه معلومة كثير يجهلوها.
فلو دخلها اكتئاب فمن منا؟
فإيه لو جاك كمريض صرع اكتئاب بعد ما استخدمت الأدوية أعرف أنه سبب لك الدواء هذا نفسه سبب لك اكتئاب. فإذا دكتورك ما صرف لك أدوية اكتئاب اتوجه دايركت على طبيب نفسي أو أخصائي نفسي.
وما هو شرط الأدوية؟
مو شرط الأدوية. إذا ما تبغى أدوية اكتئاب اتوجه لأخصائي نفسي لأنه في علاج
هو سلوكي. هو الأساس.
إيه. فأنا إلى جانب الأدوية أدوية الاكتئاب وترى مو عيب. خليني أقولها قبل العلاج السلوكي المعرفي. ترى مو عيب إن الواحد يأخذ أدوية اكتئاب. في ناس كتير تقول أنا ماني مجنون عشان أخذ دواء اكتئاب.
بس يتخوفوا من الأعراض.
أي يتخوفوا من الأعراض. ترى ما لها أي أعراض ولا تسبب إدمان وتركها جدا بسيط تدريجي.
الأساس السلوكي كيف الدكتور تعامل معك؟
تقبل المرض بس إني أنا أتقبل المرض.
هل تقبلتي سريع ولا تأخرت؟
لا أخذت وقت عبال ما تقبلت المرض. يعني جاتني فترة اكتئاب أثرت على نفسيتي أثرت على تعاملي مع الناس أثرت على دوامي أثرت على أشياء كثيرة حتى في علاقتي مع أولادي.
كيف تعامل أولادك مع الموضوع؟ وأهلك كيف يتعاملوا مع الجانب هذا؟
أنا أكثر شيء كان يوجع قلبي أولادي.
تهربين من مواجهتهم؟
أي كنت أهرب من مواجهتهم. كنت ما أبغى أحملهم الشيء هذا.
الأم القوية.
يعني أولادي دائما كانوا يقولوا وما زال أنت قاعد تفكرني وأنا ما أبغى أتكلم.
صار مواقف بالجانب هذا.
موقف الأوفردوز هذا الموقف جدا سيء لأنه يذكرني بولدي الله يرحمه.
الله.
في دكتور سيء جدا.
هو نفس الدكتور أو واحد ثاني؟
لا, لا 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 هذا الموقف صار بعد كم سنة من التشخيص. هذا الدكتور أنا رحت طوارئ وحولوني على مستشفى تانية وببساطة قال لي لا أنت ما يحتاج تتنومي. يعني أنا لما حولوني على المستشفى هذه قال لي لا 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 لا, لا ما يحتاج تتنومي. هم كانوا يبغوني أتنوم لأنه يحتاجوا أنهم يراقبوا الدماغ يوم يومين. طيب فهو قال لي لا لا لا, لا ما يحتاج تتنومي أنت بس زيدي نص حباية أزيدي نص حبة بس بكل بساطة. وأنا وقتها ما كان عندي الخبرة الكافية أنه أنا أعرف أنه أنا في الجرعة القصوى لأنه أنا كنت أخذ حبة في النهار وحبة في الليل طيب، وكانت 600 ملي جرام في الصباح و600 ملي جرام في الليل، فكانت هي الجرعة القصوى في النهار والجرعة القصوى في الليل. فهو لما قال لي زيدي نص حبة، نص حبة يعني 300، فمعناه أنه أنا حاخذ 900 ملي جرام. فأنا أول يوم ما سمعت كلامه، حسيت أني متخوفة، إحساس جاني داخلي أنه لا لا يا ريم لا تأخذيها، إيه في شيء غلط. فجاتني نوبة، فقلت لا خليني أخذ، خليني أسمع كلام الدكتور. وبمجرد أني أنا أخذتها، كان ولدي محمد الله يرحمه جالس جنبي، لا كان متمدد على وجالس على جواله، فقلت له حمودي حبيبي تعال جنبي، وجلست أحكي له وأتكلم معاه ومدري إيش. وبديت أحس بألام غريبة في جسمي، كأنه في تكسير في جسمي. وقلت له سوي لي مساج لكتوفي، وهو كده جالس ورايا بدأ يسوي لي مساج. تمام، الموقف جدا يوجع القلب، لأنه شفت الخوف والرعب في عيون أولادي وقتها. كان جالس يكبسني ويمسجني أكتافي، وفجأة بديت أحس روحي تنسحب مني، والله يا عبد الرحمن حرفيا بديت أحس روحي تنسحب مني. فأخويا دخل يبي يطمن علي، فقال لي ريم أنت كويسة؟ كيفك اليوم؟ فطلع في وجهي، قلت له سويت له براسي كده. فأول ما سويت براسي كده، ولدي استوعب أنه أنا فجأة سكت وما صرت أتكلم، وهو اللي كان يتكلم، وبس تركني بس رفع يدينه عني أنا طحت. فصار في يعني دربكة، وقاموا يعني حالة استنفار. طبعا في حاجة تضحك، انه اولادي عارفين انه انا مستحيل البس الشراب من غير ما ادهن رجليني، فجو دهنوا رجليني بكريم ولبسوني شراب.
ليه؟
طيب كده خلاص هم متعودين من هم صغار يدهنوا رجليني ويلبسوني شراب، فكانت هذه عادة. طيب فأول ما شالوني وقفوني قلت لهم وضوني، فأنا أول ما قلت وضوني جاهم رعب مو طبيعي، قالوا خلاص هذه حتموت. حرفين يا عبد الرحمن أنا شفت الموت ودخلت إنعاش للمستشفى. طول الطريق أنا كنت بطلع أصوات ألم، وهم كانوا يحسبوا أنه أنا لسه صاحية. أنا حرفياً كنت بدخل عالم غريب، كنت بشوف شريط حياتي بيمر قدامي، كنت بشوف ولادتي في بنتي، ولادتي في ولدي، كنت بشوفهم هم بيكبروا، سلسلة حياتهم كيف كانوا كيف صاروا. يعني إحساس غريب، إحساس غريب، حياتي بتمر قدامي. أول ما طبعاً بعد كده هذه حكايتهم وهم بيحكوني، فتحوا الباب حق السيارة، جاء ولدي بيشيلني، كان ولدي ما شاء الله تبارك الله أطول مني وقتها، يعني كان في الثانوي أو إيه كان في الثانوي أولى ثانوي يمكن. فجاء أخوي دفه وشالني ودخلوني على المستشفى، فالدكاترة كانوا واقفين في مكانهم، وأختي قامت تصرخ عليهم وجوا يجروا ودخلوني وقتها إنعاش. طبعا أنا أفك عيني وأطالع في ناس فوقي، في ممرضة هنا ممرضة هنا، ناس تشبك إبر، ناس تشبك مدري إيش، اللي تنفس اللي مدري إيه.
أنت مغيبة.
أنا أفتح عيني وأقفلها، أفتح عيني وأقفلها، وأشوف أخوي في زاوية الغرفة. وقتها أخوي صورني وأرسلني في الجروب، وتخيل يعني بالمنظر هذا يصورني لأهلي ويرسل في الجروب ويقول ريم بتموت، يعني يعني أتوقع جلطهم. طيب
ليه؟
المنظر مرعب يعني. أنا الدكاترة قد فوقي وجنبي وزي كده وبيسووا لي يعني ما أدري هم سووا لي غسيل معدة ما أدري إيش سووا لي يعني وقت. والله ما أدري إيش الإجراءات اللي سووها صراحة، ما سألت ولا فكرت أسأل. أهم شيء إني صرت بخير ورجعت لأولادي. اللي صار بعدها طبعاً قالوا لي صحيتي وصرت تنادينا واحد واحد ويا فلان تعال وأعطي بوسة. طيب إلين وصلت لواحد من أخواني طيب معلش الموقف مرة مضحك، الموقف مرة مضحك. يعني واحد من أخواني قبلها بكم يوم زعلني، كان جايب ماك وأنا إنسانة أضعف جدا قدام بطاطس ماكدونالدز. طيب
كنت جوعانة وقتها؟
ماني جوعانة بس أنا أضعف قدام البطاطس حقتهم، لذيذة جدا يا أخي. فأنا أي أحد يجيب قدامي بطاطس ماك لازم يديني كم حبة. فهو جايب بطاطس ماك وهو معضل، فكان يوم الأرجل، يوم التمارين الأرجل، فيوم تمارين الأرجل عنده يوم مفتوح يجيب وجبتين ثلاثة ما شاء الله تبارك الله ويكون يوم مفتوح. فيجيب الوجبات هذه وما يرضى أحد يشارك فيها. فقلت له أبغى حبتين بطاطس أعطيني بطاطس، ما رضي يعطيني. فأول ما ناديته تمام في المستشفى قرب خده على باله أني ببوسه، قلت له أنا زعلانة منك ما أعطيتني بطاطس.
تخيل آخر الوقت وبتموت ما أعطيتني بطاطس.
فجاله تأنيب ضمير فظيع متخيل. فأول ما صحيت لقيته داخل بوجبة ماك، فقلت له إيش جايبك تاكل عندي؟ قال لي لا هذه الوجبة لك. فأنا ما أدري بعدها حكوني، بعدها حكوني على الموقف هذا.
كان يا مكان،
كان يا مكان.
مين هي ريم وإيش قصتها؟
ريم إنسانة عادية بسيطة، معلمة، فنانة تشكيلية.
فنانة
لوحاتي موجودة، رسوماتي موجودة
هنا
متوزعة وباقي كثير. وعلى فكرة وأنا أنقل من أبها للرياض انسرقت علي حول 20 أو 15 لوحة.
تصير زي رسمات فان جوخ وهذول.
أي تخيل تخيل. وبعد ما أموت تنشهر وتنباع.
أنت اخترتي رسمات تمثلك، واحدة منهم هناك حبيتيها مرة.
أي
لكن باقي كثير إبداع. ووعدتني إني باخذ رسمة، رسمة هذه بطلعها نهاية الحلقة.
رسمة الكوبرا.
والله لا أخذها أسلمي.
شايفين يحلف انه بياخذ رسمه من رسماتي.
اول شيء وش تأني لك الرسمه اللي ورا؟
اي الرسمه هذه، هذه الرسمه بديتها اول ما ولدي انتكست حالته الصحيه. طبعا اكيد اللي حيشوف البودكاست اغلبهم ما يعرفوا الوضع اللي انا عديت فيه الأربع سنين اللي فاتت. ولدي كان يعاني من مرض السرطان، عافاكم الله وإيانا، الله يرحمه ويغفر له. ارتاح وأنا راضية بأنه ارتاح وراح للي أحن من قلبي عليه. الرسمة هذه بديتها من وقت ما ولدي دخل المستشفى ورسمتها بقلم أسود وقلم جاف كمان،
قلم عادي.
طريقة الرسم صعبة. لا أصعب من هذا كمان، هذا أسهل في الرسم، كان أصعب من هذا. يعني هو القلم الوحيد اللي لقيته في بقالة المستشفى، حرفيا هو القلم الوحيد اللي لقيته. طبعا بديتها وسميتها النائم لأن ولدي كان نايم طول الوقت، كان مشبوك على التنفس الصناعي.
أشوف أغلب أو كل رسماتك تمثل مشاعر.
أيه؟
هل تكون بوقت مشاعرك وقتها هذه مشاعرك أو مشاعر أشخاص أو كذا بس.
لا مشاعري أنا.
يعني أنا أعرف مشاعرك من الصورة.
أي. بس ما حد يعرفها، ما حد يقدر ترجمها. بس هذه الرسمة أنا قلت لولدي إذا أنت طلعت من المستشفى في الأوقات اللي كان يصحى فيها راح نعلقها في غرفتك. بس أنا أنهيتها في اليوم اللي هو توفى فيه، ليلة 27 رمضان.
نبغى قصة الصرع، متى بدأ معك؟ إيش اللي صار؟ وقلتي لي إنه حسيتي بالأعراض وأنت صغيرة.
لما اكتشفت إنه عندي صرع بديت أرجع بالذاكرة. لما بديت أتثقف وعرفت أعراض الصرع وحالاته وطريقة النوبات بديت أرجع بالزمن، واكتشفت إنه أنا من أيام الثانوي حسيت بالأعراض هذه. كانت تجيني حالة البرودة والحرارة في نفس الوقت، هبوط، يعني أحس كأنه روحي تنسحب، بس ما كان يجيني اللي هو التغيب الكامل على الوعي، ما كان يجيني، كانت حالات خفيفة جدا بسيطة.
كيف تعاملتي معه؟
ما كنت أتعامل معه، كنت أحس أنه عادي، هبوط في الضغط، هبوط في السكر. كان عندي شقيقة مزمنة من أنا صغيرة، وكنت أشوفها عادي لأنه هي الشقيقة عندنا موجودة في العيلة، يعني وراثية في العيلة. خليني أذكر لك موقف زمان، مرة زمان، مرة مرة زمان، أنه أنا كنت أي حاجة، أنا من الناس اللي أحب أهتم بصحتي وأحب أي شيء يجيني أروح أكشف عليه. كانت أختي الكبيرة تقول أنت دلوعة، أي حاجة تجيكي تروحي على المستشفى، تجري على المستشفى تكشفي عليها. فصرت أتحامل على نفسي.
في نوع من الاضطراب يسمونه الخوف من المرض، اللي هو لما تكون خايف
وسواس المرض.
أيوة وسواس المرض.
وسواس المرض، فأنا خفت إنه يجيني وسواس المرض هذا، أو إنه يكون عندي وسواس المرض.
لا
هذا.
لا، وكلمة أنت دلوعة.
أي أنت دلوعة. أي كانت تقولي دائما أنت دلوعة، أنت دلوعة، تروحي تجري المستشفى. فصرت أتحامل على نفسي وأقول أنا القوية، أنا القوية، ما حروح المستشفى وزي كذا. فهذا يمكن اللي منعني أني أنا أروح المستشفى على الأحاسيس هذه اللي أنا أحسها.
وبعدها الأم القوية.
وبعدها صرت الأم القوية.
strong
independent. بس أنا مش strong independent. أبداً أبداً.
ما راح نقلبها فضفضة.
ما راح نقلبها فضفضة بالضبط.
طيب.
يعني أنا ماني من الناس أصلاً اللي أفضفض. كويس إن أنا طلعت في بودكاست وتكلمت. خليني أحكي لك مغامرة من مغامراتي اللي أنا سويتها. بس ما راح أقول لك السبب إلا في النهاية. عشان تتحمس، عشان الأكشن. طيب، مسكت خط، تمام؟ طلعت من الساعة 7 الصباح من أبها، نزلت للدوام، تمام؟ وقعت وخرجت وأنا متجهة على جدة، ولا كنت أدري إيش الأجواء اللي في جدة.
دائما تمسكين خط؟
دائما أمسك خط، تمام؟ طبعاً خط مدته 7-8 ساعات بالكثير، هذا إذا أنا تلكعت في الطريق، وقفت كثير. المهم في نص الخط تقريباً بدأت تجي عاصفة رملية، أنا ماني عاملة حسابي في أي أكل، يعني مجرد ان انا جايبه يمكن شوكليت او بسكوت وشيبس وعصير واحد وقارورتين مويه صغيره، بس هذا اللي انا جايبه، ما جبت شيء تاني غيره، يعني حتى ما امداني اني انا اعبي البنزين فل ولا امداني اشتري اكل قبل ما تيجي هذه العاصفه الرمليه. جات أقوى عاصفة رملية أنا أشوفها في حياتي، لدرجة أنا شفت الدوامات هذه اللي تجي، السيارة صارت تروح وتجي، صرنا السيارات كلها ماشية في خط واحد، ماشيين زي الطابور وعلى مهلنا، على قولتهم هذا السافي، أنا سمعت أنه يسموه السافي. اي المهم صرنا ماشيين في خط واحد عشان ننتبه لبعض عشان نشوف بعض ما حد يصدم في الثاني. بعدها دخلنا في عاصفة مطرية أقوى مطر أنا شفته في حياتي. بس ما شاء الله تبارك الله سيارتي أنا أسميها الهفوفة حبيبة قلبي. صبورة السيارة هذه حرفيا صبورة, صبرت علي كثير
لأنها فيها بطات وأشياء.
إيه سيارتي فيها بطة أنا حطاها, فيها بطة أنا حطاها. أطلع الصباح أقول لها والله كلنا تعبانين يا حياتي, وأطلع من الدوام أقول لها والله أنا الهديت اليوم يا بطتي. طيب وتلاقي استيكرات محطوطة وستة كده أشياء صغيرة محطوطة من سدحة, أشياء كثيرة من سدحة في سيارتي. يعني عارف اللي أهيئ نفسي لما بعد الدوام, يعني أنا رايحة بعد الدوام أروح أنسدح. المهم مالنا في الطويلة, أكمل لك القصة هذه المغامرة. بعد ما خلصنا العاصفة هذه المطرية وأقوى مطرة في الحياة, دخلنا على جدة. طبعا ما دخلنا جدة أبدا, مدخل جدة كان واقف, كان غرقان, سيارات غرقانة, ما حد يمشي, سيارات واقفة, ناس تاركين سياراتهم. وصلت يمكن الساعة, الحين أنا خرجت الساعة 7 الصباح, تخيل أنه أنا وصلت مدخل جدة الساعة تقريبا 4 أو 5, يعني تقريبا أخذت في الخط 9 ساعات 10 ساعات.
وقت الخط كله وقفة؟
وقت الخط إحنا ماشيين بالبطيء.
وش صار من ناحية السارة؟
لا الحمد لله أنا وضعي مستقر, يعني عارف اللي وقت ما وصلت بديت أحس بتعب, بديت أحس بأعراض الصرع, بس الحمد لله أنه كنت واقفة, عارف اللي كنت واقفة. بس تخيل أنه أنا واقفة في مدخل جدة من 5 العصر إلى الساعة 12 بالليل.
يا سات
في مدخل جدة, البنزين خلص, البسكوت خلص, الموية خلصت, كل شيء خلص معايا. أهلي كانوا يحسبوا إيش؟ أنه أنا نازلة طيران. ليش يا ترى؟ لأنه كانت هذه أول مرة أمسك خط لجدة. السؤال أنا ليش مسكت خط؟
ليش؟
عشان جوتشي.
مين هو جوتشي؟
البسة حقتي ما قدرت أطلعها الطيارة.
إيه؟ وتمسكي خط عشانها؟
إيه طبعاً أمسك خط علشانها
يا شيخة.
هذا ولادي, حشاشة يوفي, قطعة من قلبي ما أتركها. كيف أتركها؟
تمسكين خط عشان قطع وحطيها بمكان؟
لا لا أحطه بمكان يلقط فطريات, يلقط أمراض, يلقط شيء. لا والله لا 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 أمسك خط عشانه.
طيب
ولا ندمت ولا حتى.
وكل ذا الساعات عشان
كل هذه الساعات ولا زعلت.
هو محصل أكل بالسيارة, أنت ما حصلت.
أي هو عنده أكل وهو عنده اللتر بوكس وهو عنده كل حاجة, يعني أنا حتى ما عندي وأنت بكرامة حمام أنزل له.
تدرين ان تدرين القطاوي يجيهم صرع؟
اي يجيهم
ادويتهم نفس ادويتكم.
أي؟
كيبره مدري
اي
مقلله
يعني في ادويه كثير ممكن نستخدمها للبسس, منها الكريمات, المراهم, منها القطرات حق العيون, في اشياء كثير ممكن احنا نستخدمها للبسس حقتنا. المهم متى دخلت البيت؟ ساعة 1 بالليل. طبعا أنا أول ما دخلت أبويا قال لي أنت جايب سيارتك؟ قلت أيوة. قلت له أقول لك نتفاهم بعد ما أكل. دخلت لقيتهم مسوين أحلى أكلة في الحياة, سليق.
الله.
قلت له نتفاهم بعد ما أكل, أنا ميت جوع. أكلت 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 وبعدها جلست مبتسمة. طبعا أنا تعبانة بس عارف اللي من قوة التعب ما في نوم، صاحية جالسة كده صاحية. في حاجة أنا نسيت أقول لك، هي في الخط أنا كنت أفك الباب أطفي السيارة عشان البنزين، أطفي السيارة وأطفي المكيف وأفك الباب وأسوي استرتش.
ما جدك أعراض صرع؟
لا جاتني أعراض صرع، بس أنه هديت أخذت حبوب الصرع، معايا أدويتي معايا كل شيء. المهم فكنت أفتح الباب أسوي تمارين إطالة لأنه خلاص ظهري يوجعني، رجولتي يوجعني، كل شيء يوجعني، صار جسمي كله يوجعني. كنت أكلم الأطفال اللي في السيارات الثانية ألعب معاهم، كل شيء. المصيبة وين؟ المصيبة والشيء اللي يضحك أنه في من العمالة الأجنبية كان معاهم أكل، كان معاهم أشياء تنباع، بس أنا ما معايا كاش. مقهورة، قلت يا ليتني صار فكاش. طيب بس، وانتهت هذه المغامرة على خير وسلامة، ربي لك الحمد. في قصة ثانية ودي أذكرها تبين لك كيف الإنسانية ومعاني الإنسانية. كنت ماسكة خط من أبها لجدة وتعبت في الخط وجاتني أعراض نوبة الصرع. عارف اللي كافحت 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 ومسكت نفسي لين وصلت نقطة تفتيش، وقفت وناديت على أفراد الشرطة وقلت لهم أنا تعبانة وعندي صرع وفي أعراض نوبة الصرع وحتجيني نوبة صرع، وقلت لهم أنا لازم أوقف وأنزل وأجلس في المرتبة اللي ورا وأخلي السيارة شغالة. وصراحة عيني بتدمع، يعني أنا لما أتذكر الموضوع أتذكر كمية الإنسانية اللي كانت فيهم، عين الدمع. يعني ودي إني أنا أذكر أسماءهم بس والله ما أتذكرها، لأن ودي أشكرهم على الملأ.
النقطة وين كانت؟ نقطة تفتيش؟
ولا أتذكر والله. طيب. ما أتذكر، يا ليتني أتذكر. بس لو هم شافوا البودكاست حيتذكروني أكيد، فودي أشكرهم، ودي أذكر أتشكر من كل يعني الناس اللي فيهم إنسانية وساعدوني في الحياة هذه. فإيش اللي صار؟ أنه أنا نزلت في المرتبة الثانية وشغلت المكيف على أقوى شيء وسندت نفسي، وهم قالوا لي تحتاجي شيء، تبغي شيء، أي شيء. قلت لا، أنا بمجرد أني أنا أجلس في المرتبة الثانية وأضبط وضعيتي وخلاص، أنا متكيفة مع مرض الصرع وأعرف أتعامل مع مرض الصرع، فما أحتاج شيء غير أنه أنا أوقف في نقطة التفتيش عشان أنتوا تحموني بعد الله. المهم فنزلت في المرتبة الثانية، ضبطت وضعيتي، ضبطت وضعية راسي وسندت راسي وخلاص، يعني أخذت وضعية الصرع وجاتني نوبة الصرع ومرت بسلام الحمد لله، وارتحت شوية بعد نوبة الصرع. تقريبا أخذت نص ساعة إلى ساعة إلى ربع، وبعد كده طبعا رجال الأمن جابوا لي موية وأكل وجابوا لي كل شيء، جابوا لي كل شيء، يعني ساعدوني وقالوا لي لا تمشي واجلسي وزي كده، وقالوا لي معاك أدوية ومدري إيه. قلت لهم أنا أخذ كل أدويتي وكل حاجة وكل وضعي تمام، وما توقعت أصلا تجيني نوبة الصرع، بالنادر لما تجيني، يعني وضعي الحمد لله مستقر، بس ما أدري ليش جاتني نوبة الصرع، يمكن لأني زعلانة شوية وزي كده،
مشمسوا الطريق
أي، ويمكن لأني زعلانة جاتني نوبة الصرع. فهم كانوا متفهمين وضعي ومراعين وضعي ومرة وقفوا معاي، فمرة شكرا لهم وشكرا لكل رجال الأمن.
بما أنك مؤلمة، وش يصير؟ هل جيتك بالحصص بالمدرسة؟ وش اللي صار؟
كمعلمة أنا ربي لك الحمد، يعني أحب طالباتي، أعشقهم، أشوفهم بناتي.
وصرتي مرشدة؟
كنت مرشدة طلابية ومرشدة صحية لسنوات كثيرة، وخبرتي مرة عالية.
أبلة.
طيب يا أستاذة ينادوني.
درسة
محبوبة، يعني طالباتي الآن أنا أدرس ثالث متوسط، طالباتي يقولوا ما نتخيل يا أستاذ إنه نحن حنتخرج وما عاد نشوفك. أمس جوني طالبات يقولوا اكتبينا على الملفات حقتنا، لأنه بدأوا يستلموا ملفاتهم، يقول أستاذ اكتبينا على ملفاتنا. ولما جلست أكتب لهم عبارات حلوة قالوا يا أستاذة أنت أكثر أستاذة كتبتين عبارات جميلة، وجلسوا يتأملوا وكل واحدة تقول شوفي شوفي الأستاذة إيش كتبت لي، شوفي شوفي الأستاذة إيش كتبت لي. وما أكتب لهم عبارات زي بعض، لا أنا موع في العبارات، كل واحدة حسب شخصيتها. طيب فأحب أتكلم معاهم، أحب أحكي لهم، أحب أتناقش معاهم. لما أشوف عندهم سلوكيات خاطئة أحب أنبههم. نتكلم في كلام ديني، كلام اجتماعي، في كل نواحي الحياة، في كل جوانب الحياة أحب أتكلم معاهم. ما يعني مو كل الحصص اللي أنا معاهم، يعني أنا 24 حصة في الأسبوع، ما أقول لا ولا أرفض الشغل. صح إنه متعب، مرهق، كرف، بس طالما إني أنا مداومة ما أرفض الشغل، لأنه يعدي اليوم بسرعة. طالما إن أنا عندي شغل يعدي اليوم بسرعة. في موقف من المواقف اللي صدق صدق اتنرفزت فيه، كنت كان عندي صداع، صداع مرة قوي، وأخذت بنادول من واحدة من زميلاتي، وكان عندي حصة بعدها، فاضطريت إني أنا أدخل على الطالبات، وأنا وكانت حصة انتظار، يعني ما هي حصة عطاء، ما هي حصة درس، كانت حصة انتظار. يعني كيف أقول لك، أنا دخلت وعندي الصداع هذا ولسه المسكن ما أخذ مفعولة. المسكن إيش سوى في راسي؟ بديت أحس راسي ينعصر، راسي كأنه بين كماشتين وقاعدة تضغط على راسي، وبدأ راسي ينضغط ينضغط ينضغط، والإزعاج قاعد يزيد، إزعاج الطالبات قاعد يزيد راسي ألم. فجلس أقول لطالبات يا بناتي يا حبيباتي ارخوا أصواتكم، والله العظيم راسي يوجعني، يا حبيباتي ارخوا أصواتكم، وأحاول أدادي فيهم.
ما هو إيش تقولي، ما تحترمون المعلمة؟
لا. لا 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 لا، مرة أسلوبي مرة مو كده، ما في احترام للمعلمة، مرة مو أسلوبي، مرة مو أسلوبي.
ما
يعني صح إن أوقات أعصب، بس لا مو كده. وطالباتي لو تشوفوا البودكاست قولوا رأيكم بصراحة، لأني أنا حرسل الرابط لطالباتي.
بدون درجات ترى الموضوع، ما بدون درجات ولا
حخصم عليكم ترى. لا لا لا، بدون خصم درجات.
ثالث متوسط.
أي وبعدين أنا ما أدرس تربية فنية، بس أنا الآن ماسكة مادة ثانية تفكير ناقد، والمادة هذه جميلة جدا، مادة تعتبر فلسفية. المهم في الموقف هذا إيش اللي صار؟ إنه في طالبة جلست تعاند، جلست تعاند، يعني الطالبات بدأوا يهدوا، طيب وهي جلست تعاندني. طيب فأنا بدأت تجيني أعراض نوبة الصرع، فوقتها أصلا وضعي مع الصرع ما كان مستقر نهائيا، فبدأت تجيني نوبة، بدأت أدخل في نوبة الصرع، فبأقصى سرعة جريت من الفصل، جلست جنب الفصل على أساس أني أهدي نفسي، ما قدرت أهدي نفسي. الفصل من حسن الحظ كان جنب غرفة المعلمات، فجريت على غرفة المعلمات. الطالبة اللي كانت تعاندني خرجت ورايا.
كانوا يعرفون فيك صرا
المعلمات؟
إيه.
إيه كانت المدرسة هذه هي المدرسة الوحيدة تقريبا اللي قلت إنه فيها صرع، وبعدها ما عد قلت إنه فيها صرع في أي مدرسة.
ليه؟
خليني أكمل لك القصة هذه وبعدها أقول لك ليه. المهم فأنا جريت، وأول ما دخلت غرفة المعلمات طحت. للأسف البنت جات وراي وشافتني وأنا أطيح، بعدين المعلمات خرجوها، أنا شفتها وهي جاي وراي، وبعدها ما دريت بنفسي، المعلمات شالوني حطوني على الكنبة. للأسف تعاملهم معايا جزاهم الله خير على اللي سووه معايا، بس إنه وقتها غطوني بشرشف مرة ثقيل، أو إنه شال مرة ثقيل، لدرجة إنه زاد نوبة الصرع عندي، لأنه احتريت احتريت بزيادة، وأنا إذا احتريت بزيادة تزيد نوبة الصرع عندي. بس إنه الشيء اللي ساعد إني أنا فوق من نوبة الصرع غسل وجهي. صح إن الموية كانت مو باردة بس فكتني من نوبة الصرع. بعد كده لما أنا رجعت وكملت اليوم، البنت جات تعتذر، ولدرجة أنها من قوة الاعتذار يعني جلست تبكي، لأنها وصلتني للحالة هذه وأغمى علي وشافتني أغمى علي. طبعا هي ما شافت نوبة الصرع، شافتني وأنا أغمى علي، هي حسبت أنه بس أغمى علي. جلست تعتذر وتبكي، وأنا آسفة يا أستاذة ومعليش وسامحيني ومدري إيش. فأنا قلت لها يا بنتي ما صار شيء، ما صار شيء عشان تعتذري، خلاص أنا أصلا كنت تعبانة. لا تقول لي عشان أنا عانتك وما سمعت كلامك ومن هذا الكلام. قلت لها يا بنتي ما صار شيء. لدرجة البنت هذه طول السنة، طول السنة وهي تعتذر إلى نهاية السنة
وقلت تغيرت،
إيه عدلت، ما صارت تعاندني، ما صارت تطلع صوت في الفصل، ما صارت تسوي أي شيء يضايقني. أوه بس هذه كل الحكاية. وبعدها عرفت أنه البنادول وكل أشكال الباراسيتامول تسبب لي تشنجات ونوبات صرع، أو يمكن هي مجرد حساسية أو ما أدري. أنا خفت بعد كده أني أنا أستخدم البنادول أو الباراسيتامول بشكل عام، بس أنه صارت ورحت مستشفى وعطوني مسكن الباراسيتامول وصارت لي تشنجات. فأكثر من مرة صارت لي تشنجات، فبعد كده خلاص أي مستشفى أروحها أقول لهم أنا عندي حساسية من الباراسيتامول.
ليش ما خبرتي المدارس الجديدة بالصرع؟
عشان نظرة الشفقة، أنه هذه مسكينة وحرام. أو في ناس يقولوا أنها بتستغل مرضها عشان تغيب، عشان يتخفف عليها الشغل، عشان الكلام هذا، وأنا ماني حابة. يعني حتى في مرض ولدي، حتى الآن في وفاته
يتكلم؟
لا ما يتكلموا، والله العظيم ما سمعت أحد يتكلم. بس بالذات في وفاة ولدي، بعد في وفاة ولدي ما أرضى أني أنا أبكي قدام أحد، ولا أرضى أني أنا أذكر الموضوع هذا قدام أحد. أخاف أنه أحد يقول أنه تستغل موت ولدها الله يرحمه ويغفر له، أو تبغى أحد يتعاطف معها. المفروض أني أنا ما أذكر الموضوع هذا، بس
لا، بس المفروض الواحد يعطي الموضوع حقه. فما ما هي مشكلة أنك تنهار، أنك تبكي. بالنهاية وحدنا لازم نعطي ونتعاطف، لكن هل كل الناس كانوا متساعدين؟
لا مو الكل.
من ناحية الصرع؟
اي مو الكل.
مثل
كانت عندي مديرة، من هذه المديرة هذه المديرة لي أفلام معها. المصيبة أني أنا كنت في المدرسة هذه أربع سنوات عجاج. صار أنه في يوم من الأيام طحت، والطيحة كانت شنيعة لدرجة أنه الطيحة هذه سببت لي كدمات في الرباط الصليبي، لدرجة أنه الدكتور لما شاف الكدمات هذه قال لي أنت تلعبي كورة؟ قلت له لا أنا أدرس صفوف أولية ابتدائي. طيحوني مع الدرج، مع انه والله حبايب قلبي. لا اولاد
دمج.
اي دمج اولاد مع بنات، فهم حبايب قلبي كانوا جالسين يلعبوا ورايا وانا واقفه على الدرج. للاسف الدرج ما كان عليه درب زين، وبعدين عرفت انه المفترض اني كنت تقدمي تعويض اصابات عمل، لانه ما في كان درب زين، ما في كان شيء يحميني. لأنه أنا لما دفني الولد كان يعني لو في دربزين كان ممكن أمسك في الدربزين هذا، فما في دربزين. فأنا طحت من درج تقريبا 8 درجات.
يا ساتر.
أي يعني كانت الدرجات هذه على الساحة الداخلية، فأنا حاولت أتماسك، حاولت وكان
حسبي الله على الرجال.
لا مو للدرجة هذه. طفل حرام عليك
يكبر يصير رجل.
لا لا حرام حبيب قلبي يعني حتى مسكين والله خاف خاف خوف انرعب انرعب راح يجري أبلريم طاحت أبلريم طاحت أبلريم طاحت يعني هو كان يلعب ورايا وبالغلط دف صاحبه وصاحبه دف بنت والبنت هذه جات علي فسلسلة سلسلة من الدفات وجات علي ف إيش اللي صار جو يجروا علي ومن ضمنهم المديرة هذه النحيسة فجت وشافتني وتضحك
النحيسة
اي والله نحيسة اي 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 شريرة يعني شايفة واحدة طايحة وتبكي وتتألم بصوتها كله وتضحك يعني ما عندك قلب ما فيك رحمة تضحكي
مديرتنا بقى
اي ومديرة يعني مديرة يا ليتها اي شيء لا مديرة المهم والله طول فترة عملي في هذيك المدرسة وهي تذكر الموضوع وتضحك تذكر الموضوع وتضحك وأنا أطالع فيها ودي أبقسها وطول الوقت لا شافتني يجيني نوبة صرع تقول لي لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا طب ليش ليش يا إدمية ليش ترى أنا مقدمت لك تقاريري يعني بتجيني نوبات قدامك حرام عليكي كوني إنسانة يعني لكل شخصية مثل هذه الشخصية أنا أوجه لكم رسالة كونوا يعني إنسانيين
أو اسكتوا لا تشغلون خلاص اسكت
يعني يا تقولوا خير أو اسكت
بذكرنا الجانب السلبي باقي تذكرين الإيجابي
الإيجابي أستاذة صالحة المتعب اللي أوجه لها شكري وتقديري كانت إنسانة رائعة إنسانة راقية وما زالت صديقتي هي مديرة مديرتي في مربى السفلة
مربى كلها خير
أي والله أي والله رغم أنه طريقها متعب متعب جدا الإدمية هذه والله من دون ما أقدم لها تقاريري أنها بس جيتها وقلت لها أنا عندي وعندي وعندي كانت تراعيني كانت تخفف نصابي في الحصص كانت تساعدني كنت أوقات أجيها في انتكاسة نفسية أبكي تقول لي ريم روحي بيتك ما تخليني أكمل دوام أجيها تعبانة تقول لي لا تدخلي حصص تراعيني أشد المراعاة كانت إنسانة بمعنى الكلمة من هذا المكان أقول لها أنا أحبك وأنت أفضل صديقة وفي آخر يوم دوام لي قبل ما يجيني خبر نقلي وإحنا خارجين من المدرسة وخلاص راح تبدأ إجازتنا الصيفية كانت جايبت لي هدية هي دائما تقول لي تشجعني أني أنا أكون قوية وتديني كلامي يقويني وتنصحني جابت لي هدية سيجار البامبو وكانت كاتبت لي عبارة أنه كوني قوية والله ما أتذكرها كثير بس البطاقة لسه أنا محتفظة فيها كوني قوية كسيقان البامبو
ليش سيقان البامبو قوي؟
لأنها تعيش في أصعب الظروف
صرتي قوية زي سيقان البامبو
أي صرت أقوى من القوة نفسها
الله عليك يا سيقان البامبو
صرت أواجه أي أحد أواجه أي مرض
عايشة الحين سيقان البامبو
للأسف الشديد للأسف الشديد وصورتها لها وقلت لها ماتت في إجازة من الإجازات نزلت ونسيت أخذها معايا أنا كنت كل سفرة زي ما أخذ جوتشي أخذها معايا وأربطها بحزام الأمان يعني أحطها على المقعد اللي جنبي وأربطها بحزام الأمان حتى أنا مصوراها كنت أخذها معايا في كل سفرة عشان أهتم فيها بالذات الإجازات الطويلة ففي سفرة من السفرات اللي أنا سافرتها لما كنت في الرياض هنا نسيت أخذها معايا وأخوي نسي يهتم فيها قفل اللي هو نظام تنقية الهواء قفله فماتت. فلما رجعت الرياض وشفتها ميتة جلس أبكي حرفيا، قهرت عليها.
بس متطورين أنتم، أنا ما أعرف وش سيقان البامبو. هي اللي ملفوفة؟
أي هي اللي تيجي ملفوفة.
هذه تطول أمرها، ما حطيتيها موية؟
إلا كان فيها موية وكل شيء، بس نظام التهوية ما كان فيه مكيف شغال. أنا كنت منشغلة اللي هو تنقية الهواء، جهاز تنقية الهواء، فهذا يخلي فيه هواء في
الحلقة الجاية الزراعية إن شاء الله. يعطيك العافية ريم، هنا بنختم، تاخذين راحتك باقي الحلقة، أنا بمشي وبتتكلمين لو تبغين ساعة كلها لك، ما بساعة يعني، يحسبين علينا الوقت. يلا خذ راحتك، أنا مشيت. سلامي.
بما أنه عبد الرحمن راح وأنا حستفرد بالكاميرا، حاب أشكر أهلي اللي خلوني حق التجارب، أختي اللي كانت تسوينا خلطات أيام كورونا، خلطات المناعة، أختي رباب، أخويا لؤي اللي كان يسوينا تمارين، هو وأختي رهان، الحكم، حكم كرة القدم، وأخويا ماجد رفيق الغربة اللي معايا في الرياض، وطبعاً أخويا الكبير محمود البيك بوس اللي كان يغرقني في التراب على باله إنه حيقضي على الكهرباء الزايدة، وأنا كنت أقول له إنه الكهرباء في دماغي ما هي في جسمي، بس هو مو مقتنع، كان يحطني في التراب، كان يغرقني في البحر، كان ينزلني في المطر، كان يسوي كل شيء في الحياة، كان مخليني حق التجارب. حبيبي حابة أشكر أمي وأبويا، وحابة أهدي هذا المقطع لأولادي، سندي في الحياة والفرحتين اللي في حياتي، جنى ومحمد الله يرحمه، وأقول لمرضى الصرع كونوا أقوياء لا تضعفوا، وأنتوا سند لنفسكم حتى لو ما كان عندكم سند، وأنتوا الداعم الأول لنفسكم. عندي رسالتين، أول رسالة للمريض نفسه، لا تيأس ولا توقف حياتك، ترى المرض قبل ما يكون ابتلاء هو هبة وعطية من عطايا الرحمن، يخفف ذنوبنا ويغسلنا من جوا ومن برا، طور نفسك وعيش حياتك، تأقلم مع المرض، تقبله، لأنه مرض مستعصي ملازم لنا، ممكن نتشافى منه وممكن يكون في عملية نسويها، لكن حتى العملية ممكن تعالج 70% 80%، ممكن أقل وممكن أكثر، لكن ما تعالج علاج كامل، حتى العملية ما رح تشفيك، فكمل حياتك وعيش لا توقفها، وأهم شيء ثقف نفسك وابحث عن مرضك، سواء عندك صرع أو أي مرض ثاني أيا كان نوع المرض. ورسالة لأهل المريض، لكل إنسان حول المريض أيا كان نوع مرضه، سواء صرع أو غيره، ترى ما نحتاج نظرة الشفقة، إحنا نحتاج دعم، نحتاج حنان، نحتاج احتواء، نحتاج مساعدة. إذا ما حتدونا الأشياء هذه ابعدوا عننا، سيبونا في حالنا، احنا حنكون بخير من دونكم اذا ما حتعطونا الاشياء هذه. اذا ما كنتم داعم لا تكونوا عائق لنا، لا تكونوا عائق لتطورنا، لتقبلنا، لتعاطينا مع المرض هذا او ايا كان نوع مرضنا. وبكده نختم وأقول لكم أنا سعيدة جدا جدا جدا، وأتمنى أني أنا أكون أفدتكم ولو شوية بالكلام اللي أنا قلته وقدمته لكم. وبالأخير حابة أشكر بود ميديا نتورك وأحمد اللي عذبناه معانا، وحسين خلف الكواليس أكيد كل الشكر لعبد الرحمن اللي عذبته معايا، وأكيد أشكر نفسي اللي أنا شايلة الحلقة الآن. أوريكم رسماتي، باي باي، يلا خلف الكواليس. استنى، لا إيش هاد الرسمات، جيب الرسمات الحلوة. أحلى أحلى فقرة. سويدة مدلعة. شايفين الأشياء اللي ورا؟ لا تلقى دهرك إلا غير مبتريس. فيه روحة البدن، فما يديم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الفائت الحزن. فما يديم سرور ما سررت به، بما لا تشتهي. خلصنا.